انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. وحوي يا وحوي، ناولني طاسه الخضه، هاتي لي الملايه اللف، الغدا بصاره ولا فسيخ ورنجه وبصل اخضر. كل ده بالمصري، الغنى والاكل واللبس، حتى الرياضه اصلها مصري، ما تقولش تركي ولا شامي ولا حتى هندي. تعال اسمع وانا اثبت لك بالتاريخ والجغرافيا والوثائق ان كل حاجه بيحاولوا ينسبوها لحضارات تانيه اصلها مصري، وبالمصري كده احنا الاصل، والسر في التفاصيل. استنوني انا سوزي التوخي في برنامج بالبلدي المصري على تسعينات اف ام.
بالبلدي مصري مع سوزي التوخي، كل يوم اثنين الساعه 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والجمال عليكم مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات اف ام، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات برنامج بالبلدي مصري الموسم الثالث، دفتر احوال البلاد والعباد. معايا انا سوزي التوخي. احنا بنتقابل كل يوم اثنين الساعه 7:15 مساء والمده نص ساعه. لو حابين تشوفونا صوت وصوره خليكم معانا على اللايف على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات لايف، ولو حابين تسمعونا تسمعوا الاغاني في الفواصل خليكم معانا على الابلكيشن على الموبايل. تقدروا كمان تعلقوا على اللايف وانا هرد على كل تعليقات حضراتكم، وتقدروا كمان تعملوا مداخلات على رقمنا 0142-27894، وطبعا تجاوبوا على سؤال الحلقه النهارده، سؤالنا عن الشده المستنصريه. في تاريخ مصر الطويل مرت البلاد بازمات ومحن كبيره، لكن قليل منها يقارن بما حدث في عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمي. في دفتر أحوال البلاد والعباد بنقلب في صفحات النهاردة في أسوأ فترة عدت على مصر، وهي الشدة المستنصرية، المجاعة اللي ضربت مصر بصورة كارثية في منتصف القرن الخامس الهجري. المشاهد المروعة والحكايات المؤلمة واليأس اللي فرض نفسه على الشعب المصري كتب أبشع طرق للحياة والموت والبحث عن الغذاء. اعذروني النهاردة لو الحلقة ما فيهاش أي نوع من أنواع البهجة على عكس طبيعتي وشكل البرنامج. إحنا كنا بناخد ساعات كده أخبار تضحك ويعني بنقول حاجات مبهجة، لكن للأسف النهاردة صعب لأن الموضوع ما فيهوش أي نوع من أنواع البهجة أو المرح ولا يسمح بذلك. يعني الموضوع صعب جدا جدا النهاردة، الحلقة طويلة جدا، عشان كده بعتذر لحضراتكم عن فقرة قولها بالمصري، لأن الحلقة محتاجة أن احنا ناخد الموضوع من أوله لآخره، من أول بدايته ولحد نهايته. هنطلع فاصل ونرجع نحكي سوا حكاية الشدة المستنصرية.
قالولي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. قالولي ارسم عالمها، سرحت وتخيلت قصر عليه حراس كتيرة في وسطهم خط ونسر. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي، صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون طرحة جاية لينا من بعيد، وحسب كل خطوة عارفة هي رايحة فين، بتبتسم بفرحة للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكرة ادخلوها آمنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملي، صحيا وعيونها في كل ناحية وفي مليون.
Thank you.
أهلا بحضراتكم في بالبلد مصري، دفتر أحوال البلاد والعباد. والنهاردة بنتكلم عن أصعب صفحة من صفحات الدفتر، الشدة المستنصرية. أصعب زمن، الزمن اللي غابت فيه البركة وعم الجوع، لدرجة أن الناس باعوا بيوتهم عشان لقمة. بس الأول تعالوا نشوف شكل المجتمع المصري في الوقت ده. في سنة 457 هجرية، يعني حوالي 1065 ميلادية، مصر كانت تحت حكم الدولة الفاطمية، وده اللي اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت. وكان الخليفة وقتها اسمه المستنصر بالله الفاطمي، وهو واحد من أصحاب أطول فترة حكم، حوالي 60 سنة. لكن طول حكمه كان فترة الشدة المستنصرية أسوأ فتراته، لأنه فقد السيطرة على الدولة. نرجع للوقت تاني وشكل المجتمع وقتها كان عامل إزاي. الوقت ده كانت مصر في قمة الضعف والانهيار، المجتمع كان بيتفرج على نفسه وهو بيقع، والحكومة مش قادرة تعمل حاجة. الوقت ده الجوع أكل الناس، مفيش أكل، مفيش أمان، الناس بيبيعوا أثاث بيوتهم عشان رغيف عيش اللي بقى أغلى من الذهب، والكلاب والقطط بقت سلعة بتتباع في السوق. الجيش كان متقسم ما بين الأتراك والمغاربة والسودانيين اللي تسببوا في انعدام الأمن بسبب الانقسام، والبلد وقعت بين الصراعات الداخلية وانهيار اقتصادي مروع. كمان من أحد الأسباب اللي زودت الانهيار الاقتصادي انخفاض مستوى النيل لمدة 7 سنين، يعني من سنة 457 إلى 464 هجرية، وده اللي أدى إلى انهيار الزراعة بالكامل، وبالتالي اختفت المحاصيل والحبوب والأكل. مع فقدان الأكل بدأ التجار والأغنياء في احتكار السلع، وتضاعفت الأسعار لدرجة أن رغيف الخبز كانوا بيشتروه بمئات الدنانير، لدرجة أن واحدة من الأغنياء باعت عقد ثمنه 1000 دينار علشان تاخد شوال دقيق. اللي حصل أن الناس لما شافوها معها شوال الدقيق هجموا عليها، وتبقالها حفنة من الدقيق راحت خبزتها قرصة واحدة، وطلعت بيها على قصر مستنصر بالله، قالت له القرصة دي أو اللقمة دي ب1000 دينار. كل اللي حصل ده ايه سببه وليه حصل اصلا؟ من امتى مصر سلت غذاء العالم تجوع؟ ورغم ان النيل جف في اوقات كتيره من التاريخ، الا ان مصر كانت برضه هي ملاذ اللاجئين والمحتاجين. تعالوا نشوف السبب ونعرف الحقيقه سوا. بعد وفاه الحاكم الظاهر لاعزاز الدين الله الفاطمي سنه 427 هجريه، اتولى ابنه الحكم. ابنه كان اسمه معد، ولكن من عادة الفاطميين إن هم يسموا يعني أسامي تانية زي الحاكم بأمر الله والناصر بالله وكده، سموه المستنصر بالله. معد أو المستنصر بالله كان عنده 7 سنين، وكان الحاكم الفعلي هو وزير الدولة أبو القاسم الجرجرائي، وكان من الحكام الأمنة اللي حافظ على موارد الدولة، والأكتر من كده كمان إنه زود مساحتها لحد ما مات سنة 436 هجرية. الخليفة وقتها كان عنده 16 سنة، وطبعا حصل فراغ سياسي كبير. اللي حصل إن والدة المستنصر بالله اللي كان اسمها رصد كانت هي اللي بتعين وتفصل الوزراء على هواها، لدرجة إن ساعات الوزراء بيتغيروا بعد ساعات قليلة جدا. الأكتر من كده واللي زود الطين بلة إن هي جابت 30,000 جندي سوداني عشان تعمل جيش مخصوص ليها علشان يحميها هي. احنا قلنا ان في اتراك وفي سودانيين وفي مغاربه، هي زودت كمان الجيش السوداني علشان يحموها. سنه 442 استلم ابو محمد اليزودي الوزاره، والحقيقه ان الدوله في وقته كانت قويه، حتى الجيش وهو منقسم بالصوره دي كان مسيطر عليه، وكان بينزل يراقب الاسواق بنفسه، الى انه شاف إن الخباز بيبيع 10 لتر عيش بدرهم، فاقترح على الخليفة إنه ما يشتريش القمح الاحتياطي بما إننا عندنا اكتفاء ذاتي من القمح، لأن الخليفة كان بيشتري احتياطي من القمح ب100,000 دينار كل سنة في حالة لو الغلة قلت في السوق، منعا لأن التجار يحتكروا السلعة ويزودوا سعرها. كان اقتراحه ان احنا ما نشتريش غلة ونزود السوق بمنتجات تانية ونستورد منتجات تانية افضل من القمح والغلة. ايه بقى هي السلع ديت اشترى صابون وعسل وتوابل وبخور، فللأسف فضيت خزائن الدولة من القمح وبدأت المأساة. هنطلع فاصل ونرجع نكمل أحداث الشدة المستنصرية.
تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان، وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان. ومهما كان
الله
وكل خطوة نص، ومهما كان انت مصر يا مصر وكل خطوة نص.
قولوا معايا
نعيش ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر،
كلك شهامة وكرامة يا راية فوق كل راية،
انت لحبيبك سلامة وانت لعدوك نهاية، كلك شهامة
مكملين مع حضراتكم اختبار الأمانة والضمير. الحقيقة اللي اختفى تماما من مصر أوقات الشدة المستنصرية. احنا شفنا شكل المجتمع المصري في وقتها، وأهم أسبابها هو أننا نلغي أهم بند من بنود الاقتصاد وهو الاحتياطي والمخزون من السلع، اللي أدى إلى أكبر مجاعة في تاريخ مصر اللي لم تكن أبشعها كمان. اللي حصل بعد كده هو أن منسوب النيل قل والفيضان مجاش. سنة 444 هجرية في الوقت ده طبيعي أن الفلاحين ما يعرفوش يزرعوا المحاصيل الأساسية، وبالتالي المعروض من المحاصيل قل وسعرها زاد. في سنة 446 هجرية قل منسوب النيل أكتر، فالزراعة قلت أكتر. ليه منسوب النيل قل؟ لأن احنا بنعتمد في الزراعة على رفع المية من النيل أو من الترع أو من المجاري المائية زي ما احنا عارفين بالسوائي، فالسائية مش لاقية مية تنقلها أساسا، منسوب النيل قل جدا جدا. فالزراعة قلت أكتر، فخلى شوال القمح بـ8 دينار بعد ما كان الـ10 رطل عيش بدينار، لأن كمان مفيش قمح في خزائن الدولة. وكان حل وزير الدولة أبو محمد اليزوري أن يسحب كل الغلة من التجار وأعاد التسعير مرة تانية، وخلى الشوال بـ3 دينار بدل 8. فطبعا كل التجار خافوا أن هو ينقص أكتر من كده، فطلعوا المخزون اللي عندهم ويبيعوه قبل ما يرخص أكتر وأكتر، وده اللي حصل فعلا أن هو قلل كمان سعره عشان الناس تبتدي تاكل. في سنة 450 هجرية انقلب المستنصر بالله على اليزوري وسجنه وقتله في السجن، ومسك بعده أبو فرج البابلي، واللي حصل بعد توليه كوارث كتيرة جدا، هزايم للجيوش في كل مكان، انكماش الحدود للدولة الفاطمية اللي هي في مصر لدرجة أنها أصبحت مسيطرة على مصر بس، وده معناه أن خزائن الدولة هتفضى من الأموال، لأن البلاد اللي احنا مسيطرين عليها مش هتبعت لنا الجزية أو الفلوس أو الضرائب اللي هي مفروضة عليها. فبقى إن احنا دولة ضعيفة، فالدول التانية بعدت عنا واستقلت، فطبعا انتوا ملكوش عندنا حاجة. فخزائن الدولة فضيت تماما من أي مبالغ مالية أو أي خزائن أو أي هدايا. اللي كانت بتتجمع من البلاد التانية. فطبعا مع اللي حصل دوت وكمان تغيير الوزراء المستمر واللي حصل كل ده أدى إلى انهيار الاقتصاد أكتر. وكل الوزراء والأمراء وقادة الجيش كان همهم الأساسي هو جمع أكبر ثروة ممكنة لحد أنهم أخذوا كل حاجة في بيت المال، واللي خلاهم سنة 453 هجرية يعملوا عصيان عسكري عام مطالبين بمرتباتهم، اللي وصل المستنصر بالله أنه يبيع أملاكه علشان يسد لهم رواتبهم. سنة 457 هجرية زاد الوضع سوء والحال تدهور جدا بكل شخص في البلاد، حتى الخليفة نفسه، لأن هم نهبوا العفش المكان بتاع القصر بتاعه وسرقوا الجواهر اللي على الكرسي وحتى الذهب بتاع شواهد القبور خدوه باعوه، لدرجة أن المستنصر كان بيبقى قاعد على حصيرة كده محترقة بيحكم عليها البلاد. وزيادة الأسعار خلت الناس جعانة حرفيا، حتى اللي معاه فلوس مش لاقي حاجة يشتريها بسبب الجفاف، وسبب أن الأرض الزراعية جفت تماما، وجفاف النيل، وإهمال الحكومة لإصلاح المجاري المائية وبناء الجسور وتطهير الترع، وما شافتش شغلها ليه؟ طب ما بتشوفش شغلك ليه؟ إمتى؟ أنا بيجيبوني وزير أسبوعين ثلاثة ومشوني، فأنا ما بلحقش أشتغل، مش عارف أعمل حاجة من شغلي، لدرجة أن الناس وصلت أنها تاكل الصبار وقلب النخل. في الوقت ده حصل صدام بين الجيش اللي متقسم أتراكهم مغاربة وسودانيين، اللي انتهت بانتصار الأتراك اللي فرضوا ضرائب جديدة، بس المشكلة ما تحلتش، لسه الشعب جعان حرفيا، باعوا بيوتهم عشان يشتروا رغيف عيش، حتى الخليفة نفسه كان بيستنى العيش الصدقة اللي بيتوزع يجيله منه. كان بيموت من المصريين حوالي 20,000 في اليوم من الجوع، وما كانوش لاقيين قبور يدفنوهم فيهم، فكانوا بيعملوا حفرة كبيرة ينزلوا الناس فيها ويردموا خلاص. في سنة 462 هجرية كانت بداية أصعب فترات الشدة المستنصرية. انتهى الأمر، القمح والغلة تماما انتهوا، ما بقاش في مصر ولا حباية قمح ولا حباية غلة ولا أي شيء يتاكل غير القطط والكلاب والخيل، أصبحت سلعة للأكل في البيوت، لدرجة أن كان بقالهم تسعيرة في المحلات، الكلب بخمسة دينار والقطة بثلاثة دينار، لحد ما الحيوانات كلها خلصت. اللي حصل بعد كده أصعب، لأن أصبح البيت اللي بيموت فيه حد أهل البيت بيأكلوه، واللي بيمشي في الشارع لوحده بيتخطف ويتاكل، حتى الأطفال، لدرجة أن كان فيه بيوت سرية لبيع لحوم البشر. وأما الوزير راح بنفسه يحقق في واقعة خطف الناس أو أكل البشر، سرقوا الحمار بتاعه وأكلوه، ولما اتحكم عليهم وتعدموا الناس سرقت جثث المعدومين وأكلوهم. 1,600,000 إنسان ماتوا في المجاعة، إما بالجوع أو المرض أو بالخطف والأكل، لدرجة أنهم سموا مصر في الوقت ده مصر المفترسة، لحد سنة 466. هنعرف إزاي اتحلت المجاعة لكن بعد الفاصل.
ولما نصور ملامحنا مش دايما بنكون هو احنا، اوقات بنبان نشبه روحنا، اوقات نتغير، اوقات بالصورة نبان اهدى، واوقات في اللمة نبان وحدة، واوقات ملامحنا تبان بهدى، وساعات بتنور بس اللي حير هو احنا، لتملى عيوننا بتفتحنا، والوقت اللي صحيح بفرحنا عمره صير، بس اللي حير هو احنا، لتملى عيوننا بتفتحنا، والوقت اللي صحيح بفرحنا عمره صير، كل لما الدنيا بتجرحنا، كل لما نغير الغيره بتذبحنا. كل لما نلملم في جروح في جروحنا قلوبنا بتتعور في الناس من نظره بتلمح بتلمحنا. اول موجود هيريحنا فجأة بتمشي وتاخد روح تاخد روحنا. فوق ما بنتصور بس اللي حير هو احنا اللي تملى عيوننا بتفتحنا. والوقت اللي صحيح بفرحنا لعمره صغير بس اللي حير هو احنا اللي تملى عيوننا بتفتحنا. والوقت اللي صحيح بفرحنا لعمره صغير. كل ما الدنيا بتجرح كل ما نغير مطارح تتبدل تفاصيل ملامحنا ما بقتش صورنا تفرحنا ليه زي الاول.
ورجعنا لكم تاني في بلدي مصري دفتر أحوال البلاد والعباد ونهاية الشدة المستنصرية. لكن قبل ما نحكي انتهت ازاي لازم نقف عند حقيقة مؤلمة جدا، ان أهم أسباب تفشي الأزمات غياب الأمن والضمير والإيمان. الدولة اللي كانت لفترة طويلة ما فيهاش تنظيم ودور الفوضى كان هو السائد والاحتكار والجشع هم اللي سيطروا على نفوس الناس. صعب جدا انك تكون في بلد زي مصر وجعان، يعني دايما يقولك المصريين ما فيش حد بيبات من غير عشاء. الحقيقة لا، المصريين باتوا من غير عشاء وشافوا ايام يعني غريبة جدا الله لا يعيدها طبعا، بس اتعلموا منها درس مهم جدا، ان الاحتياطي للدولة هو اهم من او المستقبل في الاحتياطي اهم من الوقت اللي احنا فيه دوت. وكان سؤالنا النهاردة في البرنامج تعرف ايه عن الشدة المستنصرية، فالاستاذ كريم عبد الرحمن بيقول الشدة المستنصرية هو مصطلح بيطلق على مجاعة حدثت بمصر نتيجة غياب مياه النيل بمصر 7 سنين متواصلة عرفت بالعجاف نهاية عصر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله في مستهل النصف الثاني من القرن الخامس. كلام مظبوط جدا يا استاذ كريم. الأستاذ أدهم بيقول انتهت بعد استقدام الخليفة وزيره من الشام فشدد على معاملة التجار وحد من جشعهم فانتهت المجاعة. حقيقة فعلا أن السبب الأساسي والرئيسي في مشكلة المجاعة أو الشدة المستنصرية هي جشع التجار. غريب ان احنا نكون في دولة زي مصر وما نعرفش قيمة بلدنا وقيمة وضع مصر، غير ان هي سلة غذاء العالم، هي اقدم حضارة على وش الارض. في الوقت اللي كانت فيه المجاعة الحقيقة تراجع دور المدارس والمساجد بسبب خوف الناس من الخروج والتجمع، فتوقف النشاط في بالنسبة للتعليم والمساجد تماما لحد ما جت سنة 466 هجرية لما استنجد المستنصر بالله ببدر الدين الجمالي والي عكا. الجمالي وافق على شرط حضوره برجالته وجيشه لإنقاذ مصر وكامل النفوذ للتعامل مع أي شخص تسبب في الأزمة. أول ما وصل استقبل قيادات الأتراك وعزمهم على العشاء وأمر رجالته بقتل أي شخص يخرج من الباب لحد ما أنهى حياة كل قادة الأتراك. يعني الناس نامت وصحيت ما لقيتش ولا قائد تركي على قيد الحياة. وطبعا هو سبق الوالي محمد علي في يعني مذبحة القلعة، هو بدر الدين الجمالي سبقه. لأن انت دلوقتي انت في بلدك فيها مشكلة وكل واحد بيدور على مصلحته، بس قائد البلد أو قائد الجيش، أو زي ما احنا عارفين إن القائد بيدور على أمان البلد اللي هو فيها، و يعني اكتفاء الذاتي، محل مشاكلها، لكن أنت عايش لمشاكلك أنت بس، أو بتفكر في نفسك أنت بس، فخلص عليهم كلهم. كمان أمر بإعدام أي شخص احتكر سلعة أو فرض ضريبة أو أتاوة، وكل الوزراء اللي اتأكد من فسادهم تقريبا خلص على 20,000 شخص أول ما تولى الوزارة. هب 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 خلص، شوف لي مين اللي اتسبب في الأزمة دي وهدهولي. بدأ بعد كده سلسلة إصلاحات أهمها كانت الزراعة، بنى الجسور على الترع، طهر المجاري المائية، وأدى إعفاء للفلاحين من أي رسوم لمدة 3 سنين. لكنهم كانت عندهم مشكلة، هنزرع إيه؟ ما هو ما فيش بذور، أنت اديتنا كل الصلاحيات وكل بناش الدنيا حلوة جدا، بس فين البذور اللي إحنا هنزرعها؟ قام الجمالي طلب إنهم يجيبوا له كل المحكومين عليهم بالإعدام ولبسهم لبس تجار، وراح موقفهم كده وجاب التجار الحقيقيين وكبار التجار والناس اللي هي قادة الاقتصاد، وإيه راح مقعدهم وجاب الناس دي وقفها قدامهم، وراح ماسك أول واحد. الأخ داوت كان محتكر الغلة، اقطعوا راسه، هو بطير. الأخ ده خزن المؤن وقت المجاعة، اصلبوه. ده خبى بضاعة عشان يرتفع سعرها، اقطعوا إيده ورجله. طبعا التجار أول ما شافوا المنظر ده خافوا جدا جدا، خصوصا أنه كان منظر مرعب جدا، بس مش أكيد مش أكتر من أكل لحوم البشر اللي هم كانوا من ضمن أسبابه. راحوا طلعوا كل البضاعة اللي كانت عبارة عن آلاف أردبات القمح والغلة اللي توزعت على الفلاحين، وقامت الزراعة مرة تانية والتجارة اشتغلت، وعلى سنة 470 تنتهي الشدة المستنصرية تماما. والحمد لله هي كده خلصت. بس هل مصر حصل لها أي نوع من أنواع المجاعة؟ يعني إحنا سمعنا عن القحط في أيام سيدنا يوسف الصديق، ورغم القحط كانت مصر هي اللي بتوزع الغلة على البلاد اللي حواليها، ودي ما حصلتش في مصر، لكن هنقول إن هي حصلت في مصر أكتر من مرة. أولها طبعا غير الشدة المستنصرية، بعد سقوط الدولة الطولونية دخلت مصر في فوضى إدارية واقتصادية، وانتشرت المجاعة والانفلات الأمني اللي نهى الحكم الطولوني ومهد لدخول العباسيين. وبعد وفاة صلاح الدين الأيوبي كان في صراعات ما بين أولاده وأقربه على الحكم، لدرجة أن حصلت حروب داخلية، وذكر بعض المؤرخين أن حصول مجاعات لكنها كانت ضعيفة. آخر حكم المماليك أيام طومان باي حصل برضو بعض المشاكل الداخلية اللي أدى إلى مجاعة ولكنها ما طولتش. طبعا فترة الحملة الفرنسية وبسبب حصار الإنجليز لبعض المدن حصل مجاعات، ولكن في مدن بسيطة جدا. وأيام حرب 67 حصل هروب من القرى بسبب التجنيد الإجباري واحتكار السلع، فكان في مجاعات أو مش مجاعة ولكنها كانت يعني شبه مشاكل بسيطة في الاقتصاد. رغم أن الشدة المستنصرية كانت فريدة في وضعتها، ولكن دايما كانت مصر بترجع أقوى وأشد وأفضل، ودايما بإيدين أولادها وأصحاب الضماير الحية. أرجو أن الحلقة تكون عجبتكم، وأشوفكم الاثنين الجاي قبل المعدة بنص ساعة. أسيبكم في خير وفي خير، مع تحياتي أنا سوزي الطخي، باي باي.